بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وهدى، إنه عز وجل جواد كريم. هذا هو الدرس الثالث من شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع، والذي سنتحدث فيه بإذن الله عز وجل عما يتعلق بمحظورات الإحرام. محظورات الإحرام، كنا قبل ذلك أيضا تحدثنا في الدرس الماضي عن باب الإحرام، وتحدثنا قبلها عن باب المواقيت وتفصيل الأحكام في المواقيت. تحدثنا عن أن المواقيت على نوعين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، كما تحدثنا أيضا عن نية حكم الإحرام قبل المواقيت الزمانية وقبل المواقيت المكانية. أيضا تحدثنا بعد ذلك عن باب الإحرام، وقلنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وماذا يشرع للمسلم عند الإحرام من سنن شرعها لنا نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كذلك تحدثنا عن ما يتعلق بأنواع النسك، التمتع والإفراد والقران، أنواع النسك الثلاثة وما يتعلق بها. كل هذه الأمور تحدثنا عنها في الدرس الماضي، وفي هذا الدرس بإذن الله عز وجل نكمل شرحنا لكتاب المناسك من زاد المستقنع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. باب محظورات الإحرام. إذا تلبس الحاج أو المعتمر بالنسك ونوى النسك، فإن هناك بعض المحظورات التي تحظر عليه، ولا يجوز له أن يباشرها ولا أن يقترفها. وهذه المحظورات على أنواع. فمحظورات الإحرام هي المحرمات التي تحرم بسبب الإحرام، وكانت قبل ذلك مباحة، وإنما حرمت عليه بسبب الإحرام، فهي في الأصل مباحة، لكن حرمتها يأتي من التلبس بها حال الإحرام. المحظورات التي يحظر على الحاج والمعتمر فعلها أثناء الإحرام أو بعد الإحرام 9 محظورات. قال المصنف رحمه الله: وهي 9: حلق الشعر وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم 3 فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدا. إذن المحظور الأول من محظورات الإحرام حلق الشعر. يحرم على المحرم حلق الشعر، سواء شعر رأسه أو غيره من سائر شعور جسمه، وذلك لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فدل هذا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه أو إزالته بأي وسيلة، وكذلك بقية شعر الجسد. المحظور الثاني تقليم الأظفار، فالمحرم أيضا لا يقلم أظفاره ما دام محرما. ما دليل أن تقليم الأظفار محظور من محظورات الإحرام؟ دليله أن كل منهما يراد للترفه، كل منهما يراد للترفه، حلق الشعر وكذلك تقليم الأظفار. لكن لو سقط شيء من شعره بغير اختياره، أو انكسر ظفره بغير اختياره، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، فلا بد أن يكون عامدا لهذا الحلق، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: فمن حلق أو قلم 3 فعليه دم. هو يقول ماذا؟ يقول إن المحرم إذا حلق، ما مقدار الحلقة؟ 3 شعرات. إذا حلقت 3 شعرات، وبعض العلماء قال إذا حلقت 4 شعرات، وبعضهم قال 5 شعرات، وبعضهم قال ربع الشعر، وأقوال كلها ليس عليها دليل، وإنما أتي بها أنه أقل الجمع. لذلك نحن نقول أن الصحيح أنه يحلق أو يكون محظورا من محظورات الإحرام إذا فعل ما يسمى حلقا. أما إنسان سقطت منه شعرة أو نحو ذلك فكل هذا من الأمور التي لا يؤاخذ عليها الإنسان. قال رحمه الله: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. الذي يفعل هذه المحظورات ماذا عليه؟ سيأتي تفصيل، لكنه قدم هنا ما يتعلق بحلق الشعر وتقليم الأظفار. قال عليه دم، عليه دم وهي أو عليه وهي ذبح شاة، فدية هذه الأمور الثلاثة: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني تقريبا كيلو ونصف. طبعا ما يتعلق بالإطعام والذبح فيجب أن يكون لفقراء الحرم، أما الصيام فإنه يجزئ في أي مكان. المحظور الثالث قال: ومن غطى رأسه بملاصق. إذا غطى الحاج أو المعتمر، وهذا خاص بالمحرم الذكر، إذا غطى رأسه بشيء ملاصق له فإن هذا محظور من محظورات الإحرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن رأسه وهو محرم، وكذلك الصحابة كانوا يكشفون رؤوسهم. ولما وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته دابته، قال: كفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه، ثم قال: ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا. فهذا للحي والميت ما دام أنه محرم. وهنا مسألة أخرى: ما حكم الاستظلال بالخيام أو أن يركب الإنسان سيارة وتكون فيها ظل، يعني تكون ظل لهذه السيارة؟ بعض العلماء ذكر أن هذا لا يجوز، فلا يجوز للإنسان أن يغطي رأسه بشيء سواء بملاصق أو غير ملاصق. ولذلك تجدون مثلا الرافضة لا يغطون أسقف سياراتهم، يجعلونها مفتوحة، وهذا يعني انفرد به الرافضة، وهو وإن كان قولا موجودا عند بعض الحنابلة لكنه أصبح قولا مهجورا لا يعرف الآن إلا عن الرافضة، ولم يدل عليه دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم الحصين: رأيت النبي في حجة الوداع حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على جواز الاستظلال بالشمسية أو بالسيارة أو بسقف الخيمة أو بنحو ذلك. أيضا من المحظورات يتعلق أيضا بتغطية الرأس ما يتعلق بالوجه، كذلك يحرم على المحرم أن يغطي وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته دابته: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الحديث هو المعروف، لكن في رواية لمسلم: غسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. فالمحرم ممنوع من أن يغطي رأسه، وممنوع كذلك من أن يغطي وجهه. كذلك المرأة لا تلبس النقاب ولا تلبس البرقع ولا تلبس القفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لكن لو مر بها الأجانب واحتاجت أن تغطي وجهها فإنها تغطي وجهها ولا شيء عليها، لقول عائشة رضي الله عنها: كانت إحدانا إذا مر بها الرجال تسدل جلبابها على وجهها. وفاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. المحظور الخامس، وهو أيضا يتعلق بالرجال أو بالذكر، هو لبس ذكر مخيط. الذكر لا يجوز له أن يلبس المخيط، وهذا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما حينما سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، إلا من لم يجد إزارين فيلبس السراويل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلين فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، رواه البخاري ومسلم. هذه مسألة أخرى، لو أن إنسانا أراد أن يلبس حذاء ولم يجد إلا الخف، والخف يغطي الكعب، فبناء على هذا الحديث يجب أن يقطع ما أسفل من الكعب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول الصحيح أن هذا منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أجاز لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعهما. قال رحمه الله: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. هذا المحظور الخامس، يحرم على المحرم التطيب بأي نوع من الأطياب، سواء كان هذا الطيب سائلا أو بخورا أو رذاذا أو أي شيء، فلا يجوز للمحرم أن يباشر الطيب، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وقال: في المحرم الذي وقصته دابته لا تمسوه طيبا. فمن محظورات الإحرام مس الطيب، حتى لو كان هذا الطيب مما يشرب، فلو كان لديه قهوة وفيها زعفران فلا يجوز له أن يشربها لأنها من الطيب، إلا إذا كان قد ذهب طعمه. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى إليه يعلى بن أمية فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بالطيب، ماذا يفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب وقد أضل به، فأدخل رأسه فإذا برسول الله محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه أتى إليه الوحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل عن العمرة؟ أين السائل عن العمرة؟ قال: فأتي بي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. قال العلماء: هذا دليل على أن الحاج والمعتمر إذا قارف محظور الإحرام وهو لا يعلم بأنه محظور فإنه لا شيء عليه، وسيأتي تفصيل هذا بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله في بيان المحظور السادس، قال: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا. من محظورات الإحرام قتل الصيد للمحرم، فالمحرم لا يجوز له أن يتعمد قتل الصيد لا في حل ولا في حرم. وأيضا هذا الصيد محدد بأن يكون صيد البر الوحشي المأكول، صيد البر الوحشي المأكول. ما الدليل؟ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. دليل ذلك أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء، صيد والنبي بالأبواء وهو محرم. قال: فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه، النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدمت له هذه الهدية وردها تغير وجه صاحب الهدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده إلا لأن حرم، إلا لأن حرم. هذا الحديث الأول. وفي لفظ آل البخاري: ليس بنا رد عليك ولكن حرم، هذا حديث. طيب حديث آخر نريد أن نجمع بينه وبين حديث آخر، وهو حديث أبي قتادة الأنصاري في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي، صيد له حمار وحشي، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لأصحابه وكانوا محرمين: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ يقول لأصحابه المحرمين، قالوا: لا. فقال: كلوا ما بقي من لحمها. كيف نجمع بين الحديث؟ الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صعب بن جثامة أهدي له صيد فرده، وفي الحديث الثاني أهدي صيد فقال كلوه. كيف نجمع بين الحديثين؟ قال العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إن صيد البر يحرم على المحرم بأمور، في ضابط يجعل صيد البر ممنوع منه المحرم. ما هو؟ قال: أن يصيده المحرم، هذا واحد، يعني يأتي المحرم ويبدأ في الصيد، فما حكم هذا؟ لا يجوز أكله. طيب الثاني قال رحمه الله: أن يكون أمر بصيده، هو لم يصيده لكنه أمر بصيده. والثالث أن يشير إلى الصيد. الرابع أن يعين على الصيد. الخامس أن يكون صيد من أجله. أعيد: الصيد الذي يحرم على المحرم أن يأكل منه هو الصيد الذي صاده أو أمر بصيده أو أشار به، يعني فهو مر على ناس لم لكن قال ترى هناك صيد فهذه إشارة منه، أو أعان على صيده، أو يكون صيد لأجله. فهذه كم؟ خمسة. فهذه خمسة أمور، إذا توفرت هذه الأمور الخمسة فإن الصيد على المحرم يكون إيش؟ يكون حراما. حراما. إذن مدار الحديث. طيب كيف بالنسبة للحديث صعب بن جثامة، كيف نجمع بينه وبين حديث أبي قتادة الأنصاري؟ حديث صعب بن جثامة الرجل صاده لأجل النبي، صاده لأجل النبي، فكان هذا حراما فلم يجز فلم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث الآخر حديث أبي قتادة النبي سألهم: هل أحد منكم أمر بصيده أو أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا لا. قال إذن فكلوا ما بقي من لحمه. هذا تفصيل العلماء في هذه المسألة. قال رحمه الله: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، هذا هو الشرط. قال: ولو تولد منه ومن غيره. نحن نتحدث عن الصيد البري. طيب لو أن إنسانا يعني ذبح بقرة أو إبلا أو غنما، هل عليه، هل يعتبر صيد؟ لا يعتبر صيد. كذلك لو استوحش ونفر من الناس بعير، نفر من الناس وند وبدأ يؤذيهم فقتله المحرم، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأنه ليس صيدا في الأصل، ولأنه يدفعه عنه حتى لا يؤذيه. قال رحمه الله: ولو تولد منه ومن غيره. كيف؟ لو تولد منه، لو تولد الصيد من صيد البر ومن غيره من الحيوانات الأهلية، فإنه يكون محرما تغليبا لجانب ليش؟ جانب الحظر. قال رحمه الله: ولا يحرم حيوان إنسي. ما هو الحيوان الإنسي؟ مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج، فهذه كلها إنسية يجوز للمحرم أن يأكلها. قال: ولا صيد البحر. صيد البحر كذلك ليس بمحرم، لأن الله قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال: ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل. محرم الأكل مثل إيش؟ مثل السباع، مثل الذئب، مثل الأسد وغيرها، فهذه ليست بصيد وهي محرمة الأكل، فلا شيء على من قتلها. قال: ولا الصائم ولا الصائل. ولا يحرم قتل صيد البر الصائل الذي يصول على الإنسان فيؤذي. حمار وحش صال على الإنسان وكاد أن يقتله فيقتله الإنسان، ولا شيء عليه في ذلك. قال رحمه الله: المحظور السابع. وقال: ويحرم عقد النكاح ولا يصح، ولا فدية، وتصح الرجعة. كيف؟ لا يجوز عقد النكاح حال الإحرام، فلا يجوز الإنسان أن يعقد نكاحه حال الإحرام، ولا يجوز له أن يعقد النكاح لابنته أو أخته أو غير ذلك، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب عليه. قال: ولا فدية. قال: ولا يصح. لو عقد هذا النكاح فإن هذا النكاح لا يصح، هذا العقد عقد باطل وفاسد، فلا يقبل هذا العقد. قال: ولا فدية. محظورات الإحرام على أقسام كما سيأتي، منها ما يجب فيه الفدية، ومنها ما لا يجب فيه الفدية، ومما لا تجب فيه الفدية هو عقد النكاح. قال: وتصح الرجعة. الرجعة المقصود بها إعادة المطلقة طلاقا غير بائن، فله أن يعيدها حتى وهو محرم، لأن الرجعة ليست بنكاح. وهنا بعض المسائل. أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إن عقد المحرم يصح، بينما الجمهور يقولون لا يصح. ما دليل أبي حنيفة؟ دليله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد نكاحه على ميمونة وهو محرم. كيف نجيب عنه؟ نقول: أول جواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ما الدليل؟ أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ولم يقل أنه تزوجها وهو حرام إلا ابن عباس رضي الله عنهما. ميمونة رضي الله عنها التي عقد النبي صلى الله عليه وسلم النكاح عليها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد النكاح عليها وهو حلال وليس وهو محرم. كذلك تأول بعض العلماء حديث ابن عباس أنه تزوجها في الحرم وهو حلال، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما حكم الخطبة؟ هل الخطبة مثل النكاح لا تصح؟ يقول العلماء: الخطبة مكروهة، لقول النبي: لا يخطب الرجل ولا يخطب، لا ولا يخطب عليه. كذلك طيب الشهادة، إنسان محرم حضر نكاح ويريد أن يشهد، نقول الشهادة في النكاح للمحرم مكروهة، قيل تنعقد وقيل لا تنعقد، والجمهور على أنها تنعقد بشهادته. قال رحمه الله في بيان المحظور الثامن: وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. المحرم من محظورات الإحرام عليه الجماع، من محظورات الإحرام الجماع. والجماع بالنسبة للمحرم على نوعين: وسيأتي تفصيلها بإذن الله عز وجل. لكن المحرم إن جامع قبل التحلل الأول، التحلل يكون بإيش؟ يكون بثلاثة أمور: برمي الجمرة، بالحلق، أو بالطواف. هذه ثلاثة أشياء. من فعل هذه الأشياء الثلاثة تحلل التحلل الثاني، ومن فعل واحدا من اثنين فإنه يتحلل التحلل الأول. فإن جامع قبل التحلل الأول فإنه يفسد نسكه ويلزم بالمضي فيه ويقضيه من العام الثاني، وسيأتي تفصيله بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: ويحرم المباشرة. هذا المحظور التاسع. ويحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. يقول: من محظورات الإحرام المباشرة دون الفرج، وهو لمس المرأة بشهوة. فإن حصل مع هذه المباشرة إنزال من غير جماع لا يفسد الحج، لكن يكون عليه بدنة مثل المجامع. حجه صحيح لكن عليه بدنة. لكن قال: يحرم من الحل لطواف الفرض. هذا قول لبعض العلماء لكن ليس عليه دليل. فالمباشر لزوجته فيما دون الفرج فإنه يكون قد نقص أجره، وحجه صحيح ولا يفسد هذا الحج، وعليه بدنه كما ذكر أهل العلم في هذه المسألة. قال رحمه الله: الآن سيتحدث عما يتعلق بالنساء. قال: وإحرام المرأة كالرجل. إحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، المحظورات التي يمنع منها الرجل تمنع منها المرأة. فالمحظورات التي يمنع منها الرجل تمنع منها المرأة إلا، قال إحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، الرجل لا يجوز له لبس المخيط، بينما المرأة يعني يجوز لها أن تلبس المخيط وأن تلبس ما شاءت من الثياب. بالمناسبة ليس للمرأة في الحج لباس معين، وليس لها في الحج لون معين في اللباس، فلها أن تلبس ما تشاء، لأن البعض يظن أنها لا بد أن تلبس الثوب الأبيض أو تلبس الثوب الأخضر أو نحو ذلك، فهذه كلها لا دليل عليها. قال هذه من الأمور التي تختص بها المرأة، وتجتنب البرقع والقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. قال وتغطية وجهها، لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بالبرقع ولا بالنقاب ولا بأي شيء إلا إذا مر الرجال الأجانب فتسدل على وجهها، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال ويباح لها التحلي، هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس ملابس، أن تلبس الحلي؟ نعم يجوز لها ذلك، كما بين ذلك العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. بننتقل الآن إلى باب الفدية. ذكرنا لكم أن محظورات الإحرام كما بين العلماء رحمهم الله تعالى أنها على أقسام، فمن محظورات الإحرام ما تجب فيه الفدية، ومنها ما لا تجب فيه الفدية. لهذا يقول العلماء الفدية الواجبة على ثلاثة أقسام. الفدية، نحن الآن نتحدث عن باب الفدية، الفدية الواجبة على ثلاثة أقسام. القسم الأول فدية التمتع والقران، فدية التمتع والقران. الثانية، القسم الثاني فدية الجبران، وهو أن يفعل محظورا من محظورات الإحرام أو يترك واجبا من واجبات الإحرام لأنه كفارة، وسيأتي بيان ما هي واجبات الإحرام. القسم الثالث من أنواع الفدية هي فدية الإحصار. إذن الفدية، ما المراد بالفدية؟ أولا الفدية هي ما يكون من ذبح النسك، سواء كان هذا الذبح من أجل التمتع أو القران أو فعل المحظور أو ترك الواجب، فكلها يجب فيه فدية. نأتي الآن للنوع الأول من أنواع هذه، أو نأتي إلى النوع الأول من أنواع هذه الفدية. لكن دعوني في البداية أن أعطيكم إشارات عامة تتعلق بالفدية، ثم بعد ذلك ندخل في التفصيل هذه المسائل حتى تكون الأمور أكثر وضوحا لكم. محظورات الإحرام من حيث الفدية على أربعة أقسام. محظورات الإحرام من حيث الفدية على أربعة أقسام. من محظورات الإحرام ما لا فدية فيه، من محظورات الإحرام ما لا فدية فيه، مثل عقد النكاح، ومنه ما فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول، ومنه ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل الصيد، ومنه ما فديته فدية الأذى وهو بقية محظورات الإحرام. أعيد مرة أخرى، أقسام محظورات الإحرام أربعة: ما لا فدية فيه مثل عقد النكاح، ما فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول، ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل الصيد، وما فديته فدية أذى وهو بقية محظورات الإحرام. يقول رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم، يعني تقليم ظفر، وتغطية رأس، وطيب، ولبس مخيط. قال يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاه أو ذبح شاه. هذا هو النوع الثاني من أنواع الفدية، احنا ذكرنا أن النوع الأول فدية فدية التمتع والقران، والثانية فدية الجبران. فدية الجبران أيضا على قسمين، القسم الأول الفدية المخيرة، الفدية المخيرة وهي نوعان. النوع الأول فدية الأذى، وهو ما كان عن فعل محظور لأجل إزالة أذى، فإذا حلق رأسه فإنه تجب عليه الفدية، إما بذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع وهو كيلو ونصف، أو يصوم 3 أيام، ويقاس على حلق الرأس ما كان في معناه، مثل قص الأظفار وما كان من الطيب وما كان من تغطية الرأس، لأن هذه كلها تفعل للترفه فتأخذ حكمه. إذن هذا النوع الأول، نحن الآن نتحدث عن فدية الجبران. فدية الجبران، فدية الجبران القسم الأول فدية مخيرة، وهي نوعان، النوع الأول فدية الأذى، والنوع الثاني فدية الصيد. النوع الأول فدية الأذى، والنوع الثاني فدية الصيد. النوع الأول فدية الأذى، إذا حلق رأسه أو قلم أظفاره أو غطى رأسه أو تطيب أو لبس المخيط، ماذا عليه؟ قال هو مخير بين 3 أشياء، إما أن يذبح شاه ويوزع على فقراء الحرم، وإما أن يطعم 6 مساكين لفقراء الحرم لكل مسكين كيلو ونصف وهو نصف صاع، أو يصوم 3 أيام، لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا معنى قوله رحمه الله: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. وأيضا دل عليه حديث كعب بن عجرة لما آذاه هوام رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحلق رأسه وأن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام، وسيأتي تفصيلها أيضا بإذن الله عز وجل. قال: وبجزاء صيد، وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما. يقول رحمه الله: النوع الثاني من أنواع فدية الجبران، وهي على التخير، ما يخير فيه بين النوع الثاني من أنواع الفدية المخيرة قتل الصيد. جيد؟ طيب، نأتي إلى قتل الصيد هذا، فالعلماء يقولون قتل الصيد على نوعين، نوع يخير فيه بين 3 أشياء، ونوع يخير فيه بين شيئين. أرجو أن تكون الأمور واضحة، هذه التقسيمات إذا رجعتم لها فيما بعد ستجدونها واضحة، بس قد يكون الذي يستمع إليها لأول مرة يجد أن فيها صعوبة، لكن هي سهلة وواضحة جدا. يقول: هي نوعان، النوع الأول ما كان له مثل، إنسان محرم صاد صيدا له مثل. ما معنى له مثل؟ يعني العلماء قالوا أن من قتل كذا فعليه كذا، الصحابة حددوا مثل هذا الصيد، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل في فصل كامل خاص ب وهو فصل جزاء الصيد، حيث قال العلماء مثلا أن من صاد نعامة، من صاد نعامة فعليه في النعامة ماذا عليه؟ بدنة، عليه في النعامة بدنة. من صاد غزالا، قالوا من صاد الغزال فعليه عنز، وسيأتي تفصيلها بإذن الله عز وجل. فالنوع الأول إذا كان له مثل فيخير بين يخير في هذا بين 3 أمور. الأمر الأول أنه يجب عليه مثله إن كان مثليا، يعني يجب عليه مثل بهيمة، مثل ما يشابهه من بهيمة الأنعام، لقوله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم. فيذبح مثله إن كان مثليا. هذا واحد. كيف؟ يعني مثلا قلنا الذي يصيد الغزال عليه ماذا؟ عنز، فعليه أن يأتي إلى عنز فيذبحها ويتوزع على فقراء الحرم. أو الخيار الثاني أن يقوم هذا المثل بدراهم، مثلا كم سعر العنز؟ يقول لك والله سعرها نقول 500 ريال مثلا، فنقول أن يقوم هذا المثل بدراهم، بخمسمائة ريال، ويشتري بهذه الدراهم طعام ثم يطعم مساكين بقدر هذا الطعام. يعني يأخذ 500 يشتري بها طعام ويطعم المساكين بقدر هذا الطعام، يعطي كل مسكين ربع صاع، يعطي كل مسكين ربع صاع، أو يصوم عن عدد المساكين باعتبار عدد الأمداد عن كل مسكين يوما. كيف؟ يعني لو قلنا مثلا أن لدينا 500 ريال، لدينا 500 ريال، وهذه 500 سنطعمها للمساكين، نأتي إلى 500 ونشتري بها طعاما ونأخذ ربع صاع. طبعا نحن ذكرنا أن نصف الصاع كيلو ونصف، وهذا ربع، هذا ربع صاع، فتأتي إلى هذا الطعام فتقسمه ربع صاع ربع صاع ربع صاع، قد يكون معك مثلا 100 ربع صاع، فتطعم لمئة مسكين كل مسكين ربع صاع، أو تصوم 100 يوم. طبعا لن يصل أحد إلى الخيار الأخير. إذا نقول الصيد إذا كان له مثل فإن من صاده يخير بين 3 أشياء: أن يذبح مثله إن كان مثليا، أو يقومه بدراهم ويشتري بها طعاما ويطعمها للمساكين لكل مسكين ربع صاع، أو يصوم عن كل مسكين يوما. النوع الثاني ما لا مثل له، صاد حيوانا ليس له مثل، فماذا يفعل؟ يخير بين أمرين، بين الإطعام وبين الصيام. ينظر هذا الذي صاده كم ممكن يكلف، فيقدره بمبلغ معين، ثم بهذا المبلغ يشتري به طعاما فيطعمه للمساكين لكل مسكين ربع صاع، أو يصوم عن كل مسكين يوما. هذا ما يتعلق بجزاء الصيد. النوع الثاني وهو دم المتعة والقران، فالمتمتع والقارن يجب عليهم هدي، إذا عدموا هذا الهدي، لم يجدوا هذا الهدي، فماذا عليهم؟ قال العلماء: إذا عدم الهدي فيصوم 3 أيام، فيصوم 3 أيام في مكة، و7 إذا رجع إلى أهله، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. يقول: والأفضل أن الأيام الثلاثة التي يصومها في مكة أن يكون آخرها يوم عرفة، يعني يصوم قبل يوم عرفة، أو إذا احتاج أن يصوم أيام التشريق، مع أن أيام التشريق منهي عن صيامها، فيجوز له هنا أن يصومها، ويبقى عليه 7 أيام إذا رجع إلى أهله كما بينت هذه الآية. القسم الثالث، نحن ذكرنا القسم الأول فدية الجبران لمن فعل محظورا أو ترك واجبا، وذكرنا أنه يخير بين 3 أشياء: بين ذبح شاة أو صيام 3 أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. الثاني فدية التمتع القران الهدي، فإن عدمه فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. القسم الثالث من أقسام الفدية فدية الإحصار، ذهب إلى مكة ومنع من أداء النسك، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما منع من النسك في صلح الحديبية، فماذا عليه؟ هو أحرم ومنع من دخول مكة، فماذا عليه؟ قال العلماء: عليه المحصر إذا لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل. إذا أحصر فإن عليه أن كما ذكر العلماء أن يذبح فدية في مكانه الذي أحصر فيه، ثم يتحلل من ملابس الإحرام. طيب ما عنده فدية، ما عنده هدي، قالوا يصوم 10 أيام ثم بعد ذلك يزيح ملابس الإحرام ولا شيء عليه. يصومها في مكانه أو يصومها إذا عاد، فيعني هي قياسا على فدية التمتع. قال رحمه الله: ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه، وفي العمرة شاه. والمرأة قال: وإن طاوعته زوجته لزمها. هذا كما ذكرت لكم أنه سيأتي هنا لنبين حكم يعني أن هذا النوع من أنواع الفدية المغلظة، من أنواع الفدية المغلظة. الوطء الذي يوجب الغسل: من جامع في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه بالإجماع، كما ذكر ابن المنذر رحمه الله. المسلم إذا جامع المرأة قبل التحلل الأول ماذا يجب عليه؟ ماذا يجب عليه؟ أولا عليه الإثم، يكون عليه الإثم، فيجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. المسألة الثانية فساد الحج، حجه الذي هو فيه يفسد ولا يعتبر صحيحا، لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك. طيب ماذا؟ مدام فسد الحج يمضي؟ قالوا لا، يجب أن يمضي في فاسد هذا الحج، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. الأمر الرابع أنه يجب عليه قضاء هذا الحج من العام القادم بدون تأخير، من العام القادم بدون تأخير. الأمر الخامس عليه فدية، وهي بدنة تنحر في القضاء وتوزع على فقراء مكة. لهذا يجب على المسلم أن يحذر من الوقوع في هذا المحظور الذي بينه العلماء والذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قال المرأة، طيب هذا ما يتعلق بالحج. وفي العمرة؟ العمرة كذلك، إذا كان قبل الطواف والسعي فإنه يفسد هذا الحج، هذه العمرة، وعليه أن يتم فاسدها وأن يكملها، ثم عليه أن يحرم بعمرة أخرى، لكن ليس عليه بدنة، يكون عليه دم شاه. طيب لو جامع بعد التحلل الأول، هو رمى جمرة العقبة فحصل له التحلل الأول فجامع زوجته قبل الطواف والحلق، فماذا عليه؟ قالوا لا يبطل حجه، وعليه ذبح شاه يفرق لحمها على مساكين الحرم. والمرأة مثل الرجل في الفدية إذا كانت مطاوعة. وقيل عليه مع ذلك إذا كان الباقي من أعمال التحلل الثاني هو طواف الإفاضة أن يخرج إلى أدنى الحل، يخرج من الحرم ويحرم ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده وهو محرم، وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. انتقل بعد ذلك رحمه الله قال: فصل. ومن كرر محظورا من جنس، فاعل المحظور له ثلاث حالات، الذي يفعل محظورات الإحرام له ثلاث حالات: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، ليس لديه عذر وهو عالم، فهذا ماذا عليه؟ عليه الإثم وعليه الفدية. الحالة الثانية أن يفعل المحظور لحاجته إلى ذلك، مثل لديه مشكلة في رأسه والأطباء أوصوه بحلق الشعر، فماذا عليه؟ نقول يحلق شعره ويفدي، وليس عليه الإثم، لأنه مضطر إليه، كما قال الله عز وجل: إلا ما اضطررتم إليه. الحالة الثالثة أن يفعل المحظور وهو معذور. ما هو العذر؟ قال: الجهل عذر، أو النسيان، أو الإكراه، فهذا لا إثم عليه، بالإجماع لا إثم عليه. طيب عليه فدية، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا شيء عليه، لقول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وكما في صحيح مسلم قال الله قد فعلت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه. إذا من فعل محظورا من محظورات الإحرام، من فعل محظورا من محظورات الإحرام وهو معذور إما جاهل أو ناسي أو مكره فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية. هل هذا الحكم يترتب أيضا على من قتل الصيد؟ يقول لك: والله أنا ما كنت أدري أن الصيد محرم على المحرم. فالعلماء اختلفوا في هذا، فمن العلماء قالوا: جميع المحظورات تسقط بالجهل والنسيان والإكراه، والمعذور بهذه الأعذار لا يترتب على فعله شيء إطلاقا للأدلة السابقة. ومن العلماء من قال: العمد والنسيان في الوطأ والحلق والتقليم والصيد سواء، يعني من حلق أو قلم أو صاد أو وطئ زوجته سواء كان عالما أو عامدا فهي سواء، عليه الفدية، لكن لا ليس عليه إثم. ومن العلماء من قالوا أنه لا شيء عليه، يقول سماحة يعني، والشيخ ابن باز رحمه الله يقول في الصيد، قال في الصيد: الجمهور ألحق المخطئ بالمتعمد، ألحق المخطئ بالمتعمد، لأن الإتلاف عندهم يستوي فيه المتعمد وغيره، لكن صريح القرآن يدل على أن الفدية لا تلزم إلا المتعمد، وهذا الراجح وهو الموافق لأحكام الشريعة وليسر الشريعة، أن من فعل شيئا من محظورات الإحرام وهو جاهل أو ناسي أو مكره أنه لا شيء عليه. يقول رحمه الله: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة، بخلاف الصيد. يعني إنسان كرر محظور من جنس واحد، حلق شعره بعد الظهر، ثم حلق جزء منه بعد العصر، ثم حلق بعد المغرب، ثم حلق شعر مثلا في يده اليوم التالي، فهو فعل محظورا من جنس واحد ولم يفتي، فكم عليه فدية؟ عليه فدية واحدة. لكن لو حلق يعني جزء من شعر رأسه بعد العصر وفدى، ثم أتى بعد المغرب وأكمل بقية الحلق، فهل تكفي تلك الفدية؟ لا تكفي، عليه فدية أخرى. قال: بخلاف الصيد، فإنه كلما يقتل صيدا يكون عليه فدية. إذا من كرر محظورا من جنس واحد ولم يفدي، يفدي مرة واحدة. طيب من فعل محظورا من أجناس مختلفة، كيف؟ أتى ولبس المخيط، هذا إيش؟ محظور. ثم تطيب، محظور، وحلق شعر رأسه، محظور، وقلم أظفاره، هذا محظور، فعليه عن كل محظور فدية. قال رحمه الله: رفض إحرامه أو لا. لو جاء إنسان وشاف الله نفسه تورط، قال: والله المسألة كبيرة الآن، خمس محظورات علي، خمس فدا، فأنا أنسحب من الحج، فنقول: لا، سواء رفضت إحرامك أم لم ترفضه، من العبادات التي لا يجوز إنسان ولا يحق الإنسان أن يخرج منها إذا تلبس بها هي عبادة الحج، لأن الله قال: وأتم الحج والعمرة لله. يقول رحمه الله: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلق. وذكرنا أن الصحيح أن النسيان يسقط الفدية في الجميع، لقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: وكل هدي، هذه مهمة، نحن تحدثنا عن الفدية كيف تكون. قال: كل هدي أو إطعام ف فلمساكين الحرم. إذا أتى العالم وقال عليك هدي، عليك إطعام 6 مساكين، لمن؟ هذا لابد أن يكون لفقراء الحرم. وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه، الذي يحصر خارج الحرم حيث يوجد سببه، الذي يحلق رأسه خارج الحرم فيفدي في المكان الذي وجد فيه السبب. قال ويجزئ الصوم بكل مكان، سواء في الطريق أو في بلده أو في مكة، فيجوز له في كل مكان. طيب إذا قال عليك دم، ما هو هذا الدم؟ قال الدم شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة. طيب سؤال، لو أنت عليك دم وأردت أن تأتي بسبع بدنة واشترك معك شخص آخر، لكن هذا الشخص ليس بمحرم، ليس بحاج ولا معتمر، فهل تجزي سبع البدنة التي لك؟ نعم تجزي، لأن لك نيتك وله نيته. قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد. تذكرون نحن حينما تحدثنا عن المثل، حينما تحدثنا عن الصيد قلنا من الصيد ما له مثل ومن الصيد ما ليس له مثل. كيف نعرف المثل في الصيد؟ المثل في الصيد يعرف بما بينه العلماء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال النعامة، في النعامة ماذا؟ من صاد نعامة ماذا عليه؟ عليه بدنة. ومن صاد حمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل ماذا عليه؟ عليه بقرة. ومن صاد الضبع فعليه كبش، ومن صاد غزالا فعليه عنز، من صاد الوبر والظبي فعليه جدي، ومن صاد اليربوع فعليه جفر. ما هو الجفر؟ هو صغير المعز. ومن صاد الأرنب فعليه عناق. ما هي العناق؟ صغيرة المعز. ومن صاد حماما فعليه شاه، كما بين ذلك العلماء، وهذا قضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الباب الأخير الذي معنا في هذا اليوم باب صيد الحرم. وقبل أن نبين صيد الحرم، هنا بعض المسائل أعتقد أنها مهمة. طيب، المسألة الأولى وهي تكرار لبعض المسائل التي تقدم الحديث عنها، ذهب عامة أهل العلم وهم الجمهور أن قول الله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا، المعنى قتله متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه، فقاتل الصيد متعمدا عالما بإحرامه عليه الجزاء المذكور في الآية. أيضا من المسائل، إذا دل المحرم الحلال على الصيد، محرم دل الحلال على الصيد فقتله، فذهب أحمد رحمه الله وأبو حنيفة إلى أن المحرم يلزمه جزاؤه كاملا لأنه المتسبب، وقاتل الصيد لا يمكن تضمينه لأنه إيش؟ حلال. إذا دل محرما على الصيد، محرم رأى صيدا فأراد أن يعني يجعلها على صاحبه، فقالوا تكون عليهما جزاء واحد بينهما، وقيل على كل واحد منهما جزاء كامل. أيضا من المسائل التي بينها العلماء أن ما يتعلق بالمثل، فالعلماء قالوا إن كيف يعرف المثل؟ قالوا يعرف بما روي عن الصحابة رضي الله عنهم. فعمر رضي الله عنه قضى في الضبع كبش، وفي الغزالة عنز، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة. فعمر رضي الله عنه قضى بهذه الأمور. كذلك ما لم يقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، لقوله عز وجل يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فيحكمان فيه بأشبه الأشياء من النعم من حيث الخلقة والصورة. ولهذا هم قالوا في الغزال فيها عنز، لأنهم رأوا أن هناك شبه في هذا الأمر فقضوا به، وبهذا يبين العلماء هذه المسألة. قال رحمه الله: يحرم صيده على المحرم والحلال. صيد الحرم لا يجوز للمحرم ولا للحلال أن يصيده، حتى الحلال الذي لم يتلبس بالإحرام لا يجوز له أن يصيد صيد الحرم ولا أن ينفر صيده كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المحرم أو الحلال لو صادوا صيدا في الحرم ماذا عليهم؟ عليهم ما بيناه في أحكام صيد المحرم. قال رحمه الله: ويحرم قطع شجره، شجر إيش؟ الحرم، حدود الحرم، لا يجوز لأحد أن يقطع الشجر الذي نبت فيها من الله سبحانه وتعالى ولم يكن للآدم يد فيها. يحرم قطع شجره وهو الشجر الأخضر، أما اليابس الذي ليس فيه حياة فلا بأس بقطعه لأنه في حكم التالف. قال: وحشيشه الأخضرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلا، أي لا يؤخذ حشيشه الأخضر. قال: إلا الإذخر. ما هو الإذخر؟ الإذخر نبات معروف يستخدمه الناس سابقا في سقوف منازلهم، ويستخدم أيضا في القبور لسد الخلل الذي في اللحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، قال: فإنه لقينهم، أي يحتاجه الحداد ويحتاجه غيرهم. فهذه يحرم قطعها. كذلك لا تلتقط لقطة الحرم إلا لمنشد، وهو الذي يعرف عليها حتى يجد صاحبها. قال رحمه الله: ويحرم صيد المدينة. نحن ذكرنا أن صيد الحرم فيه الجزاء، وفيه وهو محظور، يجب على الإنسان، وهو على نوعين: ما له مثل وما ليس له مثل كما تقدم. طيب، صيد المدينة ما حكمه؟ قال: حرام. يحرم صيد المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرمها كما حرم مكة. من قتل صيد المدينة هل عليه مثل ما على من قتل صيد الحرم مكة؟ قال العلماء: لا، يحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثور، وعير وثور هما جبلان في مكة، وهما ما بين الحرتين الشرقية والغربية. هذه هي حدود حرم المدينة. طبعا مسألة أخيرة أقولها، هذه المسائل التي نتعرض لها أيها الإخوة تحتاج منا إلى تفصيل أكثر، وإلى لأن بعض المسائل فيها خلاف كبير جدا، لكن نحن كما ترون نحاول جاهدين أن نبين أهم الأحكام التي تتعلق بالحج، وبإذن الله عز وجل أننا في المرات الدروس القادمة سنعقد دورات خاصة بالحج، وسيكون هناك تفاصيل كبيرة لهذه الأحكام. فلعلنا لكن نحن يعني ملتزمون بأيام محدودة، نريد بالفعل أن ننتهي منها أو ننتهي فيها من شرح كتاب الحج، وأرجو بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون الكلام الذي قدمناه فيه الفائدة والخير، وما لا يدرك جله لا يترك كله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والقبول في الدنيا والآخرة، إنه عز وجل جواد كريم وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.